وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحمد الله عز وجل أن يسر لي مجلسا أتدارس فيه وأتذاكر مع إخواني شيئا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آثار السلف. وقد جاء في خاطري أن أتكلم عن قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أقسم الله عز وجل بالنجم إذا هوى، إذا سقط. والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه، وأقسم على ماذا؟ على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعث وأرسل به، وأنه صلى الله عليه وسلم رسول من الله بحق. ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل بمعنى من حرف عن الحق، وما سلك طريقا من طرق أهل الغواية. ولذلك أكد هذا بقوله سبحانه وتعالى: وما غوى. ما ضل صاحبكم، صاحبكم المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب من؟ صاحب كفار مكة قريش، والمراد بهذا أنكم تعرفونه وأنكم أهله وعشيرته وأقاربه، فتعرفون صدق حديثه، وتعرفون حسن وفائه وأمانته، وتعرفون بعده عن كل أمر معيب ومشين. فهو صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفونه بالصدق، وكان يدعى بالصادق عليه الصلاة والسلام، والأمين عليه الصلاة والسلام. وهيأه الله عز وجل لأمور كثيرة فهم يعرفونه، فلما يأتهم هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالحق وهم يعرفون هذا الرسول من حيث هو، كان ذلك تأكيدا، وكان ذلك بابا لقبول الحق وعدم رده. ما ضل صاحبكم وما غوى. وليس المراد بالصحبة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مصاحب لكفار مكة صحبة حب وقربة، وإنما المراد به أنه من أنفسهم وأنه من بينهم عليه الصلاة والسلام. ما ضل صاحبكم وما غوى. ولذلك، وهذا فيه تنبيه على أمر مهم، وهو أن الرجل المعروف بالأمانة والديانة والعلم أنه يكون مصدقا في قوله، ويكون مؤتمنا في أمره ما لم يظهر خلاف حاله. ما ضل صاحبكم وما غوى. وأن من يرد الحق لا لدليل ولا لحجة أنه قد أخطأ. ولذلك كلنا يعرف قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، لما أثنت عليه اليهود حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ما تقولون فيه؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا. فلما اتبع الحق وأعلن إسلامه قالوا: شرنا وابن شرنا. فقوم بهت. ولذلك الواجب على المسلم أن يقبل العلم وأن يقبل الحق إذا صدر من أهله. وليس معنى كلامي السابق أننا نعلق الحق بالأشخاص، لا، وإنما الحق يقبل من قائله ويؤكد إذا كان قائله معروفا بالعلم والديانة والتقوى ونحو ذلك. ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن الله عز وجل هو صادق ليس من هواه. وهذا كثير في القرآن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر مثلكم، يعني أنه لا فرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بين غيره من البشر. لماذا؟ لأنه بشر، فليس بملك عليه الصلاة والسلام، وليس بجنس آخر، هو منا وفينا عليه الصلاة والسلام، وهو سيدنا وأشرفنا صلى الله عليه وسلم. وإنما المراد أنه بشر. ما الفرق؟ يوحى إلي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا الفرق، الوحي. ولذلك قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى، ما ينطق من قبل نفسه. فكان يسأل عليه الصلاة والسلام أحيانا فيقول لا أدري، حتى ينزل الوحي فيقضي في ذلك. وذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد من تلقاء نفسه، ولكن إذا اجتهد فالوحي، إن كان اجتهاده عليه الصلاة والسلام خلاف الأولى، يأتي الوحي بتصويب اجتهاده وببيان الصواب فيه. ولذلك الله عز وجل هنا لما يقول وما ينطق عن الهوى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه كله حق، لأنه إما عن طريق الوحي وإما عن طريق موافقة الوحي له، إما عن طريق الوحي وإما عن طريق موافقة الوحي له وإقراره عليه الصلاة والسلام. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هنا بمعنى ما، أي النافية، أي ما هو إلا وحي يوحى، أي كلامه عليه الصلاة والسلام كله وحي، كله وحي. إن هو إلا وحي يوحى، والوحي معلوم، وهو ما أنزله الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الملك جبريل عليه السلام. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي ما هو إلا وحي يوحى. يقول حسان بن عطية كنا نرى أن جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني أن السنة حجة وحق يجب الإيمان بها والعمل بها كما يجب الإيمان بالقرآن والعمل بالقرآن. لماذا؟ لأن السنة وحي من الله عز وجل. ولذلك لما جاء إلى عبد الله بن عمرو بن العاص يعيبون عليه أنه يكتب كل شيء سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أتكتب عن محمد وهو بشر يغضب ويرضى وكذا وكذا، يعني قد يقول كلاما صوابا وقد يقول كلاما خطأ في حالة الغضب. ماذا فعل عبد الله بن عمرو بن العاص؟ هل قبل كلامهم؟ لا. هل رد كلامهم بالكلية؟ لا. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن كلامهم حق أم لا، يعرض الكلام على الوحي هل هو صواب أم لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رادا لباطلهم من القول اكتب، فوالذي نفسي بيده ما نطق هذا، وأشار إلى لسانه، إلا حقا. ما نطق هذا وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام إلا حقا، أي أنه عليه الصلاة والسلام يقول الحق ويدعو إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام الشافعي في كلام له أن كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم هو من الوحي أو مما فهمه من الوحي، هو إما من الوحي أو مما فهمه من الوحي، فإن كان الوحي فهو معلوم، وإن كان مما فهمه من الوحي فإنه يقر على ذلك أو يصوب عليه الصلاة والسلام. ومنها هنا كان سنته عليه الصلاة والسلام مقبولة معظمة محترمة يعمل بها لا غنى عنها في فهم القرآن أبدا. لا يمكن أن نفهم القرآن إلا عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن، والقرآن الذكر، وإنه لذكر لك ولقومك، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن الذكر. وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين للناس، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن فيه آيات وفيه السور، والسنة يحتاج الناس إلى فهمه من القرآن، ولا يمكن إلا عن طريق السنة. ولذلك الله عز وجل لما قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والتمسك بالقرآن لا يتم إلا بالتمسك بالسنة والعمل بها وتحكيمها والرجوع إليها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بالرجوع إليه، وبعد موته عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب للنجاة، وسبب للفلاح، وسبب للفوز. ولكن أيضا التمسك بالكتاب والسنة يحتاج إلى أمر مهم، نحن نحتاج فيه إلى أمر مهم حتى يكون الفهم لهما فهما صحيحا، وذلك بالرجوع لفهم السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فشاهدوا التنزيل وعلموا مواقعه، وأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم هذا القرآن. ولذلك لا يمكن أن نفهم القرآن والسنة إلا عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر اختلاف اليهود إلى 71 فرقة، واختلاف النصارى إلى 72 فرقة، ثم ذكر اختلاف أمته، أن أمته ستختلف، وأن الاختلاف واقع في أمته، وأن هذا الاختلاف شر، وأن هذا الاختلاف فيه من السوء والفتنة لأصحابه، الشيء الذي يوجب على المسلم أن يختار لنفسه طريق النجاة. قال: كلها في النار، وستفترق أمتي على 73 فرقة. قال: كلها في النار. كلها في النار بمعنى عند أهل العلم أنها من نصوص الوعيد، متوعد بذلك. ليس المراد بذلك أنهم كفار، وليس المراد بذلك أنهم خالدون مخلدون في النار، وإنما المراد أنهم منهم من قد يقع عليه الكفر، ومنهم من يكون متوعدا بالنار ولا يكفر. وهذا بخلاف ما يفتريه بعض أهل الباطل أن السلفية تكفر الناس لأنهم يرون أنفسهم هم أهل الجنة وغيرهم في النار بمثل هذا الحديث. هم ما فهموا هذا الحديث، هم ما فهموا هذا الحديث الفهم الصحيح كما بينه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة قال كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فجعل ما عليه أصحابه الكرام مما يقود، وهو سبيل للنجاة والفوز من الفتن والخسارة والنار. وهذا أيضا جاء في القرآن ما يدل على ذلك، كما في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول، أي ومن يخالفه بحيث يكون في جانب، في شق، في جانب غير شق النبي، غير جانب النبي صلى الله عليه وسلم، أي يسلك غير طريقه صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا فيه رد على الحدادية الذين يقولون بأن قيام الحجة ليس بشرط في كفر أو في مؤاخذة المذنب أو من وقع في الكفر. من بعد ما تبين له الهدى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي ويسلك غير طريق الصحابة رضوان الله عليهم، لأن المراد بالسبيل أي الطريق والمنهج، والمؤمنين هنا المراد بهم الصحابة رضوان الله عليهم. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، يعني نجعله في ما انتمى إليه وفيما اختاره من طريق الهلاك، أي نتركه ونكله لنفسه، نوله ما تولى ونصله جهنم، مما يدل على أن اتباع طريق الصحابة رضوان الله عليهم أمر لازم واجب، وأنه لا سبيل إلى النجاة ولا طريق للفوز إلا عن طريق الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. في آيات كثيرة كما قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. اتبعوا من؟ اتبعوا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فنحن تبع لهم، لا يوجد عندنا طريقة جديدة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. في آثار كثيرة عن السلف تدل على هذا الأمر، من ذلك أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا مقتديا فليستن بمن قد مات، فليقتدي بمن قد مات، أي الصحابة رضوان الله عليهم، فإن الحي من بعدهم لا تؤمن عليه الفتنة. ما في أحد معصوم من بعد الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة فيما اجتمعوا عليه من تبليغ هذا الدين الله عصمهم في ذلك، وإجماعهم حجة، والأدلة السابقة تدل على ذلك. وإذا اختلف الصحابة نأخذ من قولهم ولا نخرج عنهم، لأن الحق لا يخرج عما اختلفوا فيه أبدا، فنتخير من قولهم، فالحق فيهم ومنهم، ويجب اتباعهم رضوان الله عليهم فيما كانوا عليه. وأما من بعدهم كما يقول ابن مسعود لا تؤمن عليه الفتنة، أي قد يخطئ. ولذلك عمر نبه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، نبه على هذه القضية لما ذكر أنه يهدم الدين زلة عالم، عالم مجتهد صاحب سنة معروف بعلمه وبسلفيته وبديانته لا يشك في ذلك، ولكنه بشر يصيب ويخطئ. ما موقفنا؟ نحترمه ونقدره، لكن إن تبين لنا الحق بخلاف قوله فالحق أكبر والحق أحب إلينا من فلان وفلان، هذا الواجب. أما أن نعلق الحق بالأشخاص هذا يخالف قول السلف، أين السلفية؟ فإذا تنبهنا لهذه الأمور كلها، فأختم كلمتي بقضية مهمة وعظيمة، ألا وهي أن الواجب علينا العمل، الواجب علينا العمل بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأمة. لا تكون القضية عندنا مجرد كلام ومجرد فقاقيع ومجرد إعلانات ومجرد تغريدات عن المنهج السلفي وكتابات، ولكن في واقع الأمر لا تدري هل أنت على أرض صلبة أم لا. ما النجاة؟ النجاة أن تعمل بما سبق، بما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف اليهود والنصارى واختلاف أمته، ليس فقط من باب الإخبار، ولكن هو أيضا يتضمن معنى الحذر من الوقوع في الاختلاف الذي يجعل أصحابه من أهل النار. وكذا في حديث العرباض بن سارية لما قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ليس المراد به مجرد الإخبار، وإنما المراد به الحذر من هذا الاختلاف. كيف يكون الحذر؟ أولا بالبعد عن الاختلاف، ثانيا بالعمل بمنهج السلف الصالح. انظر: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. أعطانا العلاج: فعليكم بسنتي فقط وسنة الخلفاء الراشدين فقط، تمسكوا بها فقط وعضوا عليها بالنواجذ، مؤكدات فقط. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمور أكد بها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يحذر من الفتن، أن يحذر من سبيل الضالين المنحرفين. أنت إذا فعلت وقلت أمرا أنت تعتقد خلافه، أنت لا تخدع الله، أنت تخدع نفسك وأنت توبق نفسك. عليك بطلب النجاة لنفسك بسلوك الحق. ولذلك هذه كلها أمور ينبغي للمسلم أن يتقي الله. والله سمعنا للأسف من بعض الناس، لا أقول عوام، ربما العوام فيهم تقوى وفيهم من الخوف، للأسف ما نرى بعض السلفيين أقل منه في هذا الباب. فنرى من بعض السلفيين وبعضهم حتى طلاب علم ومن المتصدرين من يقول: والله أعلم أن فلان على الحق، ولكن أنا لا أريد أن أقول بقوله. سبحان الله، سبحان الله، هذا دين، العلم دين. أنت الآن بتلعب بدينك، ما هي القضية بيع وشراء ودنيا وراحت، القضية دين، إياك والتلوم في الدين. أنت ما تخدع الناس ولا تخدع الله، أنت تخدع نفسك. من نجاه؟ إذا عرفت الحق أن تلزمه، أن تعمل به، أن تموت عليه. إياك والفتن ومخالفة الحق، فإن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة إذا خالف الحق. قال: اتبع طريق الهدى ولا يغرنك قلة السالكين، واحذر طريق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين. فهذا الأثر عن الفضيل رحمه الله تعالى يؤيد ما سبق وأن ذكرنا، ويحذرنا جميعا من سلوك الفتن ومن عدم القول بالحق ومن سلوك طريق الغواية. انظر ما ضل صاحبكم وما غوى، انظر إن هو إلا وحي يوحى. فعليك يا عبد الله بلزوم الوحي من كتاب وسنة، وفهمه على فهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، وأحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذه الليلة، ليلة الأحد 21 من شهر شعبان لعام 39,400 من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نلتقي أولا إجابة لدعوة أخينا إلى منزله، أخينا أبي عبيد بديع حفظه الله تعالى، لهذه الزيارة الأخوية التي نسأل الله أن تكون في ذات الله عز وجل ومن أجل الله، ومن التزاور الذي حثنا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحرصا على الوقت والاستفادة منه، وكذلك حرصا على الانتفاع والاستفادة من هذه الوسائل الحديثة التي يسرها الله، أحب حفظه الله أن يشاركنا جلستنا إخوة لنا من تونس، من دولة تونس، حرسها الله تعالى من الشرور والفتن، ونسأل الله عز وجل أن يصلح حالها وشأنها، وأن يقوي أمنها واقتصادها، وأن يجمع عامتها وخاصتها على الخير والسنة، وأن يكثر خيرها ويقلل الشر فيها، وأن يجعل أهلها متعاونين على البر والتقوى، وأن يجعلهم مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يفقهنا وإياهم في الدين، وأن يجعلنا وإياهم من المنتفعين به. فأحب أخونا حفظه الله أن يشاركنا أولئك، وهذا من نعم الله يا إخوان، يلتقي الإخوة على دعوة عشاء في بلد، فإذا أحبوا أن يشاركهم إخوانهم بالكلمة واللقاء والسلام وتبادل المعلومات والعلم والإفادة والاستفادة عن طريق هذه الوسائل الحديثة، يستطيع أن يشاركهم إخوانهم من أقطار شتى. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. نحن التقينا هنا جزاه الله خيرا في هذه الدعوة الخاصة لزيارته، وأحب أن يشاركنا إخواننا من دولة تونس حفظهم الله تعالى. وسمعنا في كلمة الشيخ الأستاذ الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى فوائد، فقد تنقل بنا في حدائق غناء وتنبيهات عدة من حجية السنة وأهميتها وبيان منزلتها والضرورة إليها في فهم القرآن الكريم، وأن تركها ضلال وزيغ وانحراف عظيم، وكذلك هو أعني ترك السنة انحراف عن القرآن، ومن رد السنة فقد رد القرآن الكريم، لأن الله أمرنا بها فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وتأكيد أن السنة وحي، كما أن القرآن وحي، كما قال حسان بن عطية الدمشقي رحمه الله تعالى: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمه السنة كما يعلمه القرآن. وقد عقد الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في كتابه المدخل إلى السنن الكبرى فصلا ساق فيه عددا من الأدلة على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، فيحسن بطلاب العلم أيضا أن يرجعوا إليه. وأيضا انتقل بنا الشيخ حفظه الله تعالى إلى أصل عظيم، وهذه موافقة عجيبة، فقد كان لي أيضا اتصال مع إخوان لنا في المملكة المغربية حرسها الله، وكان من ضمن ما تحدثت عنه ما يتعلق باختيار الله للصحابة الكرام لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبيان منزلتهم، والحديث عنهم من ثلاثة جوانب: الجانب الأول في معرفة فضلهم وقدرهم، والجانب الثاني في معرفة ضلال الضال بوقيعة فيهم، أنه كان يعرف ضلال الشخص وانحرافه وزيغه بأن يقع في واحد منهم، والجانب الثالث في ضرورة التفقه على ما كانوا عليه ومعرفة آثارهم. وإذا بالشيخ الآن سبحان الله أيضا يضع هذا الموضوع نصب عينيه، وهكذا هم أهل السنة دائما يذكرون عامة إخوانهم المسلمين من المتعلمين والمشايخ والمثقفين والرجال والنساء بأهمية الصحابة رضي الله عنهم وأهمية فقههم. ولو لم نتفق، ما كان هناك اتفاق بيننا على هذا، تلك كلمة إلى المملكة المغربية وهذه كلمة إلى تونس، ولكن الهم واحد والهم مشترك، وأصول السنة تفرض على أبنائها في ماذا يتحدثون ومدى حاجة الناس كذلك. فالحمد لله الذي وفق الشيخ أيضا لأن يطرق هذا الموضوع ما يتعلق بفهم الصحابة والرجوع إليهم والاقتداء بهم وفهم القرآن والسنة على ما فهموه. وكذلك تتعرض الشيخ حفظه الله في كلمته إلى النهي عن البدعة، وكان من أواخر ما احتج به أن ذكر حديث العرباض ابن سارية المتكرر جدا على أسماعنا، نسمعه في خطب الجمعة ونسمعه في الكلمات والمحاضرات، وهو حديث عظيم قد وعظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قبل ذلك موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقيل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فكانت هذه وصيته العظيمة الجامعة، ومن ضمنها الحذر من البدعة والأمر بلزوم السنة. ورأينا في تكرار كلمة الشيخ وأثنائها أثناء كلمة الشيخ، فإنهم الظاهر يخطئون يقول لا تقل ثنايا الأمر ولكن قل أثناءه، فإذا أحد منكم من المعتنين باللغة يصحح لنا. فأثناء كلمة الشيخ حفظه الله تعالى أكد على هذا المعنى، وهو أن الحق هو المقدم وينبغي أن يعرف الناس الحق. والحقيقة أن كلما أردت أن أتكلم في أطراف موضوع أنتظر منه أن يقتصر عليه حتى أنا أتمه، فإذا به يأخذنا جميعا بأسماعنا وقلوبنا وينقلنا إلى موضوع آخر وزاوية أخرى وأصل آخر، فقد فرق هو المواضيع والفوائد فأنا لأن أجمعها، ما جمع شملي وفكري الآن حفظه الله حول موضوع واحد، فأصبحت في حيرة فيما أتذاكر وما أعمر به هذه الدقائق المخصوصة لتواصلنا مع إخواننا الحاضرين وكذلك المستمعين والمتابعين. لكن إن شاء الله ما لا يدرك كله لا يترك جله، أحاول قدر المستطاع أو أحاول أن أركز على بعض النقاط. فأذكر أولا، وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بخمس صفات في آية فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. على جميع الأمة أن يتأملوا هذه الآية وأن يعرفوا ما أكرم الله به هذه الأمة ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيعرفوا قدر هذه النعمة، فيجدوا ويجتهدوا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة شرعية دون الغلو فيه الذي نهانا عنه فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك الجد والاجتهاد في معرفة سنته واتباعه وتقديم سنته على قول كل أحد، والحذر من البدع كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تواتر عنه تواترا معنويا وعن أصحابه الكرام في مواضع متعددة النهي عن البدع والتحذير من شرها، كان في كل خطبة يقول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكان يقول إن شر الأمور محدثاتها، وكان يقول إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته وغير ذلك، وكان يقول صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم كذلك لما ذكر حديث الحوض الشريف قال فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وإنهم لم يزالوا يعني غيروا وبدلوا، قال فأقول فسحقا سحقا لمن غير وبدل. والنصوص في هذا كثيرة جدا مما قد غرس في نفوس الصحابة بهذا التعليم النبوي الكريم بغض البدعة وكرهها والنفر منها، فلذلك انطلقت ألسنة الصحابة ابتداء وأجوبة على أسئلة السائلين في التحذير من البدع والتنكيل بها والتنكيل بأهلها، فما كانت تحدث بدعة إلا يقمعونها بالسنة، حتى لما حدثت بدعة الخوارج وقام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بقتالهم، وقف الصحابة مع علي كلهم وقاتلوا الخوارج، لأن بدعتهم أول بدعة وقعت في هذه الأمة وهي سفك الدماء وتكفير المسلمين والخروج على ولاة أمرهم، فوقف الصحابة كلهم مع علي رضي الله عنه في قتال الخوارج، وهذا داخل في حرب الصحابة للبدعة وبغض الصحابة للبدعة. ولكن أيها الإخوة الكرام، في تقرير الصحابة للسنة وردهم للبدعة كان لهم طريق وسبيل، يجب علينا معاشر الذين أكرمهم الله بهذا المنهج العظيم منهج السلف
وبدعوة السنة يجب أن نترسم خطاهم وأن نتبعهم. إذا أردت أن تقرر السنة فقررها بالأدلة لا بأقوال أهل العلم فقط. قرر السنة بالأدلة ثم أذكر من أقوال أهل العلم ما كان فقها واستنباطا لهذه الأدلة. انتبه. وإذا نهيت عن البدعة، نهيت عن الخروج، نهيت عن المظاهرات، نهيت عن التكفير، نهيت عن أي بدعة من البدع، فلا تجعل أصل نهيك عن البدعة بفتاوى علماء فقط أو أقوال علماء فقط. انتبه. انهى عن البدعة. نهيت عن بدعة تعدد الجماعات، نهيت عن بدعة التحزب، نهيت عن بدعة التنظيمات السرية، نهيت عن بدعة الإنكار العلني على ولاة أمر المسلمين، نهيت عن بدعة الخروج عليهم، نهيت عن هذه البدع والضلالات العظمى التي يعاني منها المسلمون جميعا، فانهى عنها بالأدلة واربط الناس وعلقهم بالكتاب والسنة، ثم أتبع ذلك ما وافقها من فتاوى أهل العلم الماضين واللاحقين. انهى عن هذه البدع بقال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، قال أئمة الدين المعتمرين الذين تتبعهم يتبعهم المسلمون ويتفقهون ويستعينون على فهم الكتاب والسنة بأفهامهم من أئمة السلف رحمهم الله تعالى وأئمة الدين، ثم اذكر الفتاوى فيما تذكره للعلماء رحمهم الله. هذا أمر انتبهوا له، فإن الصحابة والسلف كانوا يقمعون البدع بهذا السبيل، بذكر الأدلة الشرعية ثم يعقبونها بذكر فتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السلف وغير ذلك، حتى يتربى الناس على الدليل وعلى معرفة السنة وعلى الحذر من البدع بالأدلة الشرعية، فهذا من سبيلهم. أقول أيها الإخوة الكرام، هذه الآية أعود إليها، وقد استطردت كثيرا حتى كدت أن أنسى الآية التي أردت أن أتحدث عنها، ولكن إن شاء الله أنها استطرادة هامة مهمة ننتبه لها. فإن الملاحظ على عدد من إخواننا محبي السنة ونصرة منهج السلف في مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع الإنترنت والمخاطبات، أنهم يدعون الناس ويقررون لهم السنة أو يردون هذه البدع بعضها أو كلها عن طريق فتاوى المشايخ فقط، الشيخ فلان قال كذا والعالم فلان قال كذا، دون أن يكون الرد والإبطال بالأدلة. وهذا له أسبابه، قد يكون من أسبابه عدم العلم، غير طالب علم، ولكنه يكتفي بنقد فتوى عالم أو غيره، وهذا إذا ارتقى إلى منصب المجادلة والمخاصمة لأهل الباطل كثيرا ما تدخل عليه الشبه وتتسرب إليه مسالك المخالفين. لأن من المشاكل أو المشاكل التي توجد اليوم عند بعض المنتسبين للسنة والمنهج السلفي سببها اثنان أمران، إما رواسب ترسبات وإما تسربات جديدة. أما الرواسب والترسبات فتكون في حق المنتقلين من الجماعات والذين عاشوا بيئات مخالفة، إما أن تكون، وأستعمل هذه اللفظة ولا أدري عنها من حيث اللغة العربية، أن تكون لهم خلفيات حزبية وحركية وتنظيمية وتكفيرية وحدادية وغير ذلك، ثم ينتقل إلى السنة لكنه لم يتطهر وينقي نفسه جيدا، فتبقى فيه رواسب وترسبات وأشياء من مخلفات الماضي كما يقال، وهذه التي تبقى في نفسه قد تبقى ساكنة تظهر بين الفينة والأخرى، وقد تبقى ساكنة راكدة حتى تحدث فتنة فتهيج تلك الأشياء المختفية القديمة فتظهر، أو أن يكون الخلل من جهة التسربات من الجماعات والأفكار وأهل البدع والأهواء. ولهذا نهى سلفنا صاحب السنة أن يكون له أي مصدر من مصادر التلقي عن المخالفين، فنهوا عن مناظرتهم، ونهوا عن السماع والاستماع إليهم، ونهوا عن النظر في كتبهم، ويدخل في ذلك النظر في مواقعهم وصفحاتهم على الفيسبوك وقنواتهم في التليجرام وقنواتهم في اليوتيوب ومواقعهم في الإنترنت وصحفهم وجرائدهم، فإذا لم يراعي صاحب السنة هذا دخل عليه من الضلال وتسرب إليه من سيء الحال ومناهج هذه الجماعات، ما تعجب بعد ذلك أن صاحب السنة تطرق معه موضوعا أو مسألة وإذا به يجيبك الجسم إخواني والجسم سلفي والانتماء سلفي واللسان سلفي سني، ولكن الطرح بدعي، طرح هذه الجماعات وهو لا يدري أنه قد أتي، ولا يدري أن المرض قد دخله. أليس يصيب أبداننا الصحيحة أسقام وأوجاع وأمراض؟ فهكذا قد يصيب منهج الإنسان من هذه الأسقام والأوجاع وهو لا يدري. فالمطلوب حفظكم الله أن يكون تقريرنا للسنة، أقول من أسباب أن بعض الناس يسلك هذا المسلك في تقرير السنة أو رد البدعة أنه يسلك هذا المسلك لقلة علمه، وهنا نقول الله الله أيها المسلمون والمسلمات، جدوا في طلب العلم، كل على قدر استطاعته، واليوم الحمد لله كتب العلم ميسرة في جميع بلاد المسلمين، وكذلك مصادره، وكذلك أهله، وكذلك وسائله، يسر الله من الوسائل ما يسر. أنت اليوم تشتري صحيح البخاري وهو كتاب معظم معترف به عند المسلمين ولله الحمد، ومجمع المسلمون على أن أصح الكتب بعد كتاب الله. قبل ذلك أنت تشتري مصحفا بثمن سبحان الله زهيد، تشتري مصحفا كاملا بثمن زهيد، كان في القديم لربما الحي الواحد يتداول فيه مصحف واحد أو مصحفان، اليوم القرآن كامل بين الدفتين. وهكذا تشتري صحيح البخاري وهو كتاب يجمع المسلمون على صحته بعد القرآن، فتأخذه وتقرأ ما فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزن عقيدتك وما أنت عليه، أنت وقومك وعشيرتك وأهل بلدك، على ما قد ثبت في هذا الكتاب من صحيح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا صحيح مسلم وهو تلميذه وهو أصح الكتب بعد كتاب البخاري عند المسلمين ولله الحمد، فتشتريه بثمن زهيد وتضيفه إلى بيتك ومكتبتك. وهذا هكذا كتب الأئمة المعتبرين الموثوقين في الأمة، من ككتب الأصحاب الأمهات الست البخاري ومسلم وبقية السنن، وكتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس أبي عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة، وكتابه الموطأ كتاب عظيم جليل القدر والنفع، أسانيده عالية جدا، وهو أعلى الموجود، إذ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة رجلان فقط، الصحابي والتابعين، إذ هو رحمه الله ورضي عنه من أتباع التابعين ومن القرون المفضلة رحمه الله. فعلى الإنسان أن يحرص على هذه الكتب ويستفيد. فمن أسباب سلوك بعض المحبين للسنة النشيطين في نصرتها هذا المسلك السابق الذكر، قلة العلم. فنقول الله الله أيها الإخوة، اجدوا أنتم في تحصيل العلم وقووا أنفسكم، وإلا فإنكم تحصرون الناس في دائرة أقوال المشايخ فقط. فهذا يقول لك أنت عندك شيخ أفتاك بهذا، أنا عندي شيخ أفتاني بهذا وخلص. حتى أني سمعت كلمة من رجل قد تحصل على شهادة عليا في الدراسات الأكاديمية والجامعية، لما تحدث عن أهل السنة في بلده أو عن نفسه ومن معه، فقال، قيل له من أنتم، من تقصد؟ قال نحن الذين ندعو إلى السمع والطاعة على منهج بن باز بن عثيمين. وهل السمع والطاعة منهج بن باز بن عثيمين؟ وهل السمع والطاعة منهج بن تيمية فقط أو منهج أحمد بن حنبل فقط؟ السمع والطاعة أصل من أصول السنة، مقرر في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف والدين، وجل كتب عقائدنا التي صنفها أئمة السنة من المالكية كابن أبي زمنين وابن أبي زيد القيرواني مالك الثاني، أو صنفها من المنتسبين للشافعية كالآجري، أو صنفها من المنتسبين للحنابلة كابن بطة، أو صنفها أئمة الحديث الذين وإن لم ينسبوا لمذهب، كل هؤلاء في مصنفاتهم التي صنفوها في السنة والاعتقاد يذكرون أصل السمع والطاعة مدللا عليه بالكتاب، ومدللا عليه بالسنة، ومدللا عليه بأقوال الصحابة. السمع والطاعة ما هو منهج عالم معاصر، ليس منهج ابن باز ولا الألباني فقط، انتبهوا. والرد على أهل الأهواء والبدع دل عليه الكتاب، دل عليه السنة، دل عليه إجماع الصحابة، دل عليه عمل السلف والأئمة، ما هو مذهب أي شيخ فقط. انتبه لهذا يا عبد الله، لا تضعف السنة وأنت في سبيل نصرتها وأنت لا تشعر، لا تضعف السنة وأنت في سبيل نصرتها وأنت لا تشعر. نعم يا أخي، لا ما أبغى، أبغى هذا، أبغى العدل. فإياك يا عبد الله، جدوا واجتهدوا في تحصيل العلم النافع والاستفادة. أرجع إلى الآية، قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عربي منكم. وقد ذكر الله أنه بعث في الأميين رسولا من أنفسهم في أكثر من آية، فهو إذن عربي مثلهم، قرشي، يعرفون نسبه ويعرفون لغته ويعرفون خطابه ويعرفون صدقه ويعرفون أمانته إلى آخر ما ذكر الشيخ كما تقدم حفظه الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذه صفته الأولى، فيابد أن يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمين القرشين المطلبين العربين المكين ثم المدني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعث على رأس الأربعين، نبئ بالمدثر وأرسل بالمزمل، نبئ بالمزمل وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، جزاك الله خيرا. وأنه صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، 23 يوحى إليه هذا الدين، 13 منها على الصحيح في مكة وعشر في المدينة صلى الله عليه وسلم. هذا النبي العربي عليه الصلاة والسلام يجب على الأمة ويجب على المكلفين الإيمان به. قال عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. فالمقصد هذا الصفة الأولى: من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يحرص يعز عليه ويشق عليه ويشتد عليه أي أمر يلحق بكم العنت، هذه صفته. وصفة أتباعه على الحقيقة الكاملون في اتباعه الصادقون في اتباعه. العبرة بالمضمون، التغيير والتعد ما يصلح. أقول بارك الله فيكم، حرصه، قال عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه ويشق عليه ويضيق صدره أن يصيبكم شيئا يعنتكم ويلحق العنة بكم، المشقة والضرر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وغير ذلك من النصوص التي وردت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ألا تلحق أمته مشقة ولا عنت. فأين الذين يلحقون بالأمة العنت في فتاويهم وفي أعمالهم وفي إرهابهم وفي إفسادهم؟ يلحقون بالأمة العنت حكوماتها وشعوبها رجالها ونساءها، هؤلاء ليسوا متبعين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن صفة المتبع على وجه الحقيقة والكمال أن يكون على هذه الصفة، قال عزيز عليه ما عنتم، كان رحيما عليه الصلاة والسلام. ولهذا تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه عليه الصلاة والسلام. فالدين يسر، قال صلى الله عليه وسلم: ما شاد الدين أحد إلا غلبه. وبعث معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن رضي الله عنهم أجمعين، فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لم يغضب مثله قط لما أخبر عن رجل يصلي بالناس الفجر فيطيل بهم جدا حتى ترك الناس الصلاة، بعضهم هم أن يترك الصلاة معه، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، من صلى بالناس فليخفف، فإن من ورائك الضعيف وذا الحاجة ومن صلى لنفسه فليطول ما شاء، وغير ذلك من النصوص. فكان عليه الصلاة والسلام يشق عليه أن يلحق أمته شيء يسبب لها الحرج والمشقة والعنت، فكان كثير الدعاء لربه أن ييسر على أمته، ويسر الله على أمته الأحكام، والدين يسر ولله الحمد والمنة. وهذا بابه واضح: بعثت بالحنيفية السمحة كما قال صلى الله عليه وسلم، فهي حنيفية في التوحيد، وهي سمحة في الشرائع والأحكام. وهكذا علينا أن نكون معاشر أتباع هذا النبي الكريم ألا نكون سببا للحوق أحد من الأمة أن يلحق به مشقة أو عنة بسبب تعنت هذا المتكلم أو ذاك. الصفة الثالثة: قال حريص عليكم، الحرص على هدايتهم والحرص على من ما ينفعهم. ومن تأمل سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه وجدها قمة في الحرص على هداية الناس من حيث تعليم العلم، كم اتخذ من وسيلة وطريقة لإيصال الخير والعلم إلى الناس، يعلمهم ماشيا، يعلمهم راكبا، ويعلمهم جالسا وهم قيام، ويعلمهم قائما وهم جلوس، ويعلمهم في الحضر، ويعلمهم في السفر، ويعلمهم في المسجد، ويعلمهم خارج المسجد، ويعلمهم في البستان والمزرعة، ويعلمهم في البر والصحراء، في كل مكان سنحت الفرصة وجاءت الحاجة علمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان من حرصه على هدايتهم يجيب سائلهم ويعلم جاهلهم ويترفق بذلك، فيقول: ما لا تزمروه لا تنهروه، أي لمن بال في المسجد. فلما قضى بوله قال: إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وللصلاة. قال معاوية رضي الله عنه، معاوية بن الحكم رضي الله عنه وأرضاه، قال بأبي هو وأمي، أي لما تكلم في الصلاة وكان قد نهي عن الكلام في الصلاة وقد قدم من الحبشة كما في صحيح مسلم، قال بأبي هو وأمي: ما رأيت معلما مثله قبله ولا بعده، ما نهرني ولا كهرني ولا سبني ولا شتمني، وإنما قال: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله عز وجل. فهكذا كان عليه الصلاة والسلام حريصا على هدايتهم. ومن حرصه على الهداية أن حذر الناس من البدعة، هذا من الحرص. أما من يزعم أنه حريص على هداية الناس وإنما يكتفي بدعوة الناس إلى الخير دون أن يحذرهم من الشر، من البدعة، من الشرك الأكبر، من الشرك الأصغر، من المخالفات، فهذا في الحقيقة حرصه ناقص، ليس متبعا في حرصه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأملوا سيرته في تعليم الناس وفي تحذيرهم، وكيف بلغ من حرصه، أمر الناس، كان من حرصه عليه السلام على هدايتهم يبعث الدعاة ويرسلهم كما تقدم، بعث معاذا إلى اليمن، وأبا موسى، وعلي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد، وبعث غيرهم إلى غيرها من البلدان. أنا ذكرت الذين بعثوا إلى اليمن، ولعل هذا من غلبة الوطنية أو الانتماء إلى الوطن يعني، وحب للصحابة كلهم رضي الله عنهم، وبعث غيرهم إلى غيرها من البلدان. وهكذا اقتدى به خلفاؤه الراشد من بعده، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. فكان الصحابة حريصين أشد الحرص على هداية الناس، ومن قرأ دواوين السنة وجد ذلك يا إخوته، لا فرق بين رجالهم ونسائهم، فالله الله في الحرص على هداية الناس. ومن كان حريصا على هداية الناس استعمل الوسائل المشروعة في دعوتهم والمأذون فيها، واستعمل الرفق والتواضع والحكمة والحلم والصبر على أذى الناس. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، كما قال صلى الله عليه وسلم، كان رواه ابن ماجه وغيره، عن ابن عباس وعن أبي هريرة، نسيت الصحابي حفظكم الله. فالمقصد حاضر. فإذا علامات وأمارات ومواطن حرصه هو عليه الصلاة والسلام وأصحابه على هداية الناس كثيرة جدا، فاحرصوا حفظكم الله على هداية الناس. كيف؟ ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يدلكم على حرصه على هداية الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام في معنى قوله أو نحو هذا، قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجاءت الفراش يقعن فيه. تعرف الفراشة من حمقها، حتى من أمثلة العرب المشهورة يقولون أحمق من فراش، لأن الفراش من حمقه يرى النار مشتعلة ويجي يدخل فيها أفواجا وجماعات وأفرادا ويحترق بها ويظن أن فيها نجاته. فقالوا في أمثلة العرب كما ذكر ذلك العسكري في الأمثلة أو الميداني في أمثلته قال أحمق من فراش. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث قال مثل يوم مثل رجل أوقد نارا فجعلت الفراش يقعن فيه. قال فكذلك مثلي وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون علي إلى النار. انظر من حرص عليه الصلاة والسلام آخذ بحجز الناس حتى لا يذهبوا إلى النار. وبلغ من حرصه على هداية الناس أنه صلى الله عليه وسلم زار يهوديا شابا غلاما كان يخدمهم، فلما احتضر زاره عليه الصلاة والسلام وأبو ذلك الشاب اليهودي عند رأسه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله. فضرر الشاب إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فإنه لا يأمرك إلا بخير، يعرف اليهود الحق سبحان الله، ولكن منهم من يتبع وأكثرهم لا يتبعون الحق. وفي هذه الأمة أناس فيهم شبه من اليهود يعرفون الحق ولكن لا يتبعونه، إما عنادا إما كبرا إما احتقارا لمن جاءهم بالحق، إما طلبا للدنيا ورغبة فيها، إما رهبة من زوال أو نحو ذلك. المهم موانعهم وأسبابهم كثيرة. فقال يا بني أطع أبا القاسم فإنه لا يأمرك إلا بخير. فقال هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. هذه حرصه، هذا حرصه عليه الصلاة والسلام وهذه دعوته. أما في موازين اليوم هذا غلام صغير ويحتضر ها ولا يشارك في انتخابات ولا يخرج في مظاهرات ولا يدفع تبرعات ولا يساعد في ملصقات ولا يكتب في الفيسبوك ولا يغرد في تويتر ولا ما في منه فائدة، رجل على ميت ميت خلاص ها ما منه فائدة عند هؤلاء اليوم. لا، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ليس لهذا، إنما حرص على هداية الناس وعلى أن ينجو من النار. فلما خرج من عنده قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. هكذا يكون همك في دعوتك، هكذا يكون همك، هكذا يكون حرصك، ليس للتعالي على الناس وليس لاستخدامهم باسم الدين واستعبادهم باسم العلم والركوب عليهم والعلو في الأرض باسم العلم والدين والسنة، لا أبدا. إنما يكون همك وقصدك من حرصك على هدايتهم أن ينجو الناس من النار وأن يدخلوا دار الأبرار الجنة. إذن هذه هي الصفة الثالثة، حريص عليكم، يبالغنا الغاية في الحرص. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا وأمرنا في خاصة أنفسنا أن نحرص على ما ينفعنا، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، لأن الأمور ثلاثة، إما أمور نافعة وإما أمور ضارة وإما أمور لا نافعة ولا ضارة. فأمرك بالحرص على الأمور النافعة، لا يشغلك الضار ولا يشغلك الذي له بنافع ولا بضار، احرص على ما ينفعك من مصالح دينك ودنياك. وهكذا يكون حرصنا على ما ينفع الناس وعلى هدايتهم وعلى ما يسبب لهم الخير والسعادة والرخاء في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا جعل صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، حديث أبي هريرة في الصحيحين، إماطة الأذى من الطريق. أليس في هذا إسعاد للناس ومنفعة متعدية للناس بإبعاد الأذى؟ ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غفر لرجل ممن قبلنا أنه أماط شوكا من طريق؟ ألم يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا ممن قبلنا كما في الصحيح غفر الله لها ذنبها، بغي زانية، غفر الله لها ذنبها إذ سقت كلبا بخفها ماء وكان الكلب قد بلغ منه العطش والجهد مبلغا، كلب. احرص على هداية الناس أيها المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الأسباب في ذلك، ومنها العلم، الرفق، الحكمة، الحلم، الصبر على الأذى، نفع الناس فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم، مشورتهم في دنياهم، إعانتهم في دنياهم. قال تعين الرجل فتحمله على دابته أو تحمل له عليها متاعه صدقة. احرص على ما ينفع الناس. الصفة الرابعة بالمؤمنين رؤوف، والصفة الخامسة رحيم. فذكر في هذه الآية خمس صفات، وقد استطردت أنا معكم وأطلت وأخذت حظ الشيخين من الكلمة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على السنة. وإننا نحمد الله بما نرى من الخير في بلد تونس وانتشار الخير، فعلى إخواننا أن يحافظوا على هذا، وعليهم بالدعاء والدعوة بالحكمة وبالعلم النافع وبالعمل الصالح. ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم حكومة وشعبا لما فيه الخير والهدى والصلاح والسداد، وأن يقينا وإياهم شر الأشرار وكيد الفجار. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم جميعا على الإسلام والسنة. وأكتفي بهذا القدر، وقد زدت وزدت وزدت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحمد الله عز وجل أن يسر لي مجلسا أتدارس فيه وأتذاكر مع إخواني شيئا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آثار السلف. وقد جاء في خاطري أن أتكلم عن قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أقسم الله عز وجل بالنجم إذا هوى، إذا سقط. والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه، وأقسم على ماذا؟ على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعث وأرسل به، وأنه صلى الله عليه وسلم رسول من الله بحق. ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل بمعنى من حرف عن الحق، وما سلك طريقا من طرق أهل الغواية. ولذلك أكد هذا بقوله سبحانه وتعالى: وما غوى. ما ضل صاحبكم، صاحبكم المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب من؟ صاحب كفار مكة قريش، والمراد بهذا أنكم تعرفونه وأنكم أهله وعشيرته وأقاربه، فتعرفون صدق حديثه، وتعرفون حسن وفائه وأمانته، وتعرفون بعده عن كل أمر معيب ومشين. فهو صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفونه بالصدق، وكان يدعى بالصادق عليه الصلاة والسلام، والأمين عليه الصلاة والسلام. وهيأه الله عز وجل لأمور كثيرة فهم يعرفونه، فلما يأتهم هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالحق وهم يعرفون هذا الرسول من حيث هو، كان ذلك تأكيدا، وكان ذلك بابا لقبول الحق وعدم رده. ما ضل صاحبكم وما غوى. وليس المراد بالصحبة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مصاحب لكفار مكة صحبة حب وقربة، وإنما المراد به أنه من أنفسهم وأنه من بينهم عليه الصلاة والسلام. ما ضل صاحبكم وما غوى. ولذلك، وهذا فيه تنبيه على أمر مهم، وهو أن الرجل المعروف بالأمانة والديانة والعلم أنه يكون مصدقا في قوله ويكون مؤتمنا في أمره ما لم يظهر خلاف حاله. ما ضل صاحبكم وما غوى. وأن من يرد الحق لا لدليل ولا لحجة أنه قد أخطأ. ولذلك كلنا يعرف قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما أثنت عليه اليهود حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه ما تقولون فيه، قالوا خيرنا وابن خيرنا. فلما اتبع الحق وأعلن إسلامه قالوا شرنا وابن شرنا، فقوم بهت. ولذلك الواجب على المسلم أن يقبل العلم وأن يقبل الحق إذا صدر من أهله. وليس معنى كلامي السابق أننا نعلق الحق بالأشخاص، لا، وإنما الحق يقبل من قائله ويؤكد إذا كان قائله معروفا بالعلم والديانة والتقوى ونحو ذلك. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن الله عز وجل هو صادق ليس من هواه. وهذا كثير في القرآن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر مثلكم، يعني أنه لا فرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بين غيره من البشر. لماذا؟ لأنه بشر، فليس بملك عليه الصلاة والسلام، وليس بجنس آخر، هو منا وفينا عليه الصلاة والسلام، وهو سيدنا وأشرفنا صلى الله عليه وسلم. وإنما المراد أنه بشر. ما الفرق؟ يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا الفرق، الوحي. ولذلك قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى، ما ينطق من قبل نفسه. فكان يسأل عليه الصلاة والسلام أحيانا فيقول لا أدري، حتى ينزل الوحي فيقضي في ذلك. وذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد من تلقاء نفسه، ولكن إذا اجتهد فالوحي إن كان اجتهاده عليه الصلاة والسلام خلاف الأولى يأتي الوحي بتصويب اجتهاده وببيان الصواب فيه. ولذلك الله عز وجل هنا لما يقول وما ينطق عن الهوى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه كله حق، لأنه إما عن طريق الوحي وإما عن طريق موافقة الوحي له، إما عن طريق الوحي وإما عن طريق موافقة الوحي له وإقراره عليه الصلاة والسلام. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هنا بمعنى ما، أي النافية، أي ما هو إلا وحي يوحى، أي كلامه عليه الصلاة والسلام كله وحي، كله وحي. إن هو إلا وحي يوحى، والوحي معلوم وهو ما أنزله الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الملك جبريل عليه السلام. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي ما هو إلا وحي يوحى. يقول حسان بن عطية كنا نرى أن جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني أن السنة حجة وحق يجب الإيمان بها والعمل بها كما يجب الإيمان بالقرآن والعمل بالقرآن. لماذا؟ لأن السنة وحي من الله عز وجل. ولذلك لما جاء إلى عبد الله بن عمرو بن العاص يعيبون عليه أنه يكتب كل شيء سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أتكتب عن محمد وهو بشر يغضب ويرضى وكذا وكذا، يعني قد يقول كلاما صوابا وقد يقول كلاما خطأ، في حالة الغضب. ماذا فعل عبد الله بن عمرو بن العاص؟ هل قبل كلامهم؟ لا. هل رد كلامهم بالكلية؟ لا. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن كلامهم حق أم لا. يعرض الكلام على الوحي، هل هو صواب أم لا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رادا لباطلهم من القول: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما نطق هذا، وأشار إلى لسانه، إلا حقا. ما نطق هذا وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام إلا حقا، أي أنه عليه الصلاة والسلام يقول الحق ويدعو إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام الشافعي في كلام له أن كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم هو من الوحي أو مما فهمه من الوحي، هو إما من الوحي أو مما فهمه من الوحي، فإن كان الوحي فهو معلوم، وإن كان مما فهمه من الوحي فإنه يقر على ذلك أو يصوب عليه الصلاة والسلام. ومنها هنا كان سنته عليه الصلاة والسلام مقبولة، معظمة، محترمة، يعمل بها، لا غنى عنها في فهم القرآن أبدا. لا يمكن أن نفهم القرآن إلا عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر، أي القرآن، والقرآن الذكر، وإنه لذكر لك ولقومك، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن الذكر. وأنزلنا إليك الذكر، أي القرآن، لتبين للناس، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن فيه آيات وفيه السور، والسنة يحتاج الناس إلى فهمه من القرآن، ولا يمكن إلا عن طريق السنة. ولذلك الله عز وجل لما قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والتمسك بالقرآن لا يتم إلا بالتمسك بالسنة والعمل بها وتحكيمها والرجوع إليها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بالرجوع إليه، وبعد موته عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب للنجاة، وسبب للفلاح، وسبب للفوز. ولكن أيضا التمسك بالكتاب والسنة يحتاج إلى أمر مهم، نحن نحتاج فيه إلى أمر مهم حتى يكون الفهم لهما فهما صحيحا، وذلك بالرجوع لفهم السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فشاهدوا التنزيل وعلموا مواقعه، وأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم هذا القرآن. ولذلك لا يمكن أن نفهم القرآن والسنة إلا عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر اختلاف اليهود إلى 71 فرقة، واختلاف النصارى إلى 72 فرقة، ثم ذكر اختلاف أمته، أن أمته ستختلف، وأن الاختلاف واقع في أمته، وأن هذا الاختلاف شر، وأن هذا الاختلاف فيه من السوء والفتنة لأصحابه الشيء الذي يوجب على المسلم أن يختار لنفسه طريق النجاة. قال: كلها في النار، وستفترق أمتي على 73 فرقة. قال: كلها في النار، كلها في النار بمعنى عند أهل العلم أنها من نصوص الوعيد متوعد بذلك، ليس المراد بذلك أنهم كفار، وليس المراد بذلك أنهم خالدون مخلدون في النار، وإنما المراد أنهم منهم من قد يقع عليه الكفر، ومنهم من يكون متوعدا بالنار ولا يكفر، ولا يكفر. وهذا بخلاف ما يفتريه بعض أهل الباطل أن السلفية تكفر الناس لأنهم يرون أنفسهم هم أهل الجنة وغيرهم في النار بمثل هذا الحديث. هم ما فهموا هذا الحديث، هم ما فهموا هذا الحديث الفهم الصحيح كما بينه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة قال: كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فجعل ما عليه أصحابه الكرام مما يقود، وهو سبيل للنجاة والفوز من الفتن والخسارة والنار. وهذا أيضا جاء في القرآن ما يدل على ذلك، كما في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول، أي ومن يخالفه بحيث يكون في جانب، في شق، في جانب غير شق النبي، غير جانب النبي صلى الله عليه وسلم، أي يسلك غير طريقه صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا فيه رد على الحدادية الذين يقولون بأن قيام الحجة ليس بشرط في كفر أو في مؤاخذة المذنب أو من وقع في الكفر. من بعد ما تبين له الهدى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي ويسلك غير طريق الصحابة رضوان الله عليهم، لأن المراد بالسبيل أي الطريق والمنهج، والمؤمنين هنا المراد بهم الصحابة رضوان الله عليهم. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، يعني نجعله في ما انتمى إليه وفيما اختاره من طريق الهلاك، أي نتركه ونكله لنفسه، نوله ما تولى ونصله جهنم، مما يدل على أن اتباع طريق الصحابة رضوان الله عليهم أمر لازم واجب، وأنه لا سبيل إلى النجاة ولا طريق للفوز إلا عن طريق الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. في آيات كثيرة كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. اتبعوا من؟ اتبعوا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فنحن تبع لهم، لا يوجد عندنا طريقة جديدة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. في آثار كثيرة عن السلف تدل على هذا الأمر، من ذلك أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا مقتديا فليستن بمن قد مات، فليقتدي بمن قد مات، أي الصحابة رضوان الله عليهم، فإن الحي من بعدهم لا تؤمن عليه الفتنة. ما في أحد معصوم من بعد الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة فيما اجتمعوا عليه من تبليغ هذا الدين الله عصمهم في ذلك، وإجماعهم حجة، والأدلة السابقة تدل على ذلك. وإذا اختلف الصحابة نأخذ من قولهم ولا نخرج عنهم، لأن الحق لا يخرج عما اختلفوا فيه أبدا، فنتخير من قولهم، فالحق فيهم ومنهم، ويجب اتباعهم رضوان الله عليهم فيما كانوا عليه. وأما من بعدهم كما يقول ابن مسعود لا تؤمن عليه الفتنة، أي قد يخطئ. ولذلك عمر نبه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، نبه على هذه القضية لما ذكر أنه يهدم الدين زلة عالم، عالم مجتهد صاحب سنة معروف بعلمه وبسلفيته وبديانته لا يشك في ذلك، ولكنه بشر يصيب ويخطئ. ما موقفنا؟ نحترمه ونقدره، لكن إن تبين لنا الحق بخلاف قوله فالحق أكبر والحق أحب إلينا من فلان وفلان، هذا الواجب. أما أن نعلق الحق بالأشخاص هذا يخالف قول السلف، أين السلفية؟ فإذا تنبهنا لهذه الأمور كلها، فأختم كلمتي بقضية مهمة وعظيمة، ألا وهي أن الواجب علينا العمل، الواجب علينا العمل بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأمة. لا تكون القضية عندنا مجرد كلام ومجرد فقاقيع ومجرد إعلانات ومجرد تغريدات عن المنهج السلفي وكتابات، ولكن في واقع الأمر لا تدري هل أنت على أرض صلبة أم لا. ما النجاة؟ النجاة أن تعمل بما سبق، بما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف اليهود والنصارى واختلاف أمته، ليس فقط من باب الإخبار، ولكن هو أيضا يتضمن معنى الحذر من الوقوع في الاختلاف الذي يجعل أصحابه من أهل النار. وكذا في حديث العرباض بن سارية لما قال فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ليس المراد به مجرد الإخبار، وإنما المراد به الحذر من هذا الاختلاف. كيف يكون الحذر؟ أولا بالبعد عن الاختلاف، ثانيا بالعمل بمنهج السلف الصالح. انظر فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أعطانا العلاج، فعليكم بسنتي فقط وسنة الخلفاء الراشدين فقط، تمسكوا بها فقط وعضوا عليها بالنواجذ، مؤكدات فقط. قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمور أكد بها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يحذر من الفتن، أن يحذر من سبيل الضالين المنحرفين. أنت إذا فعلت وقلت أمرا أنت تعتقد خلافه، أنت لا تخدع الله، أنت تخدع نفسك وأنت توبق نفسك. عليك بطلب النجاة لنفسك بسلوك الحق. ولذلك هذه كلها أمور ينبغي للمسلم أن يتقي الله. والله سمعنا للأسف من بعض الناس، لا أقول عوام، ربما العوام فيهم تقوى وفيهم من الخوف، للأسف ما نرى بعض السلفيين أقل منه في هذا الباب. فنرى من بعض السلفيين وبعضهم حتى طلاب علم ومن المتصدرين من يقول والله أعلم أن فلان على الحق، ولكن أنا لا أريد أن أقول بقوله. سبحان الله سبحان الله، هذا دين، العلم دين، أنت الآن بتلعب بدينك، ما هي القضية بيع وشراء ودنيا وراحت، القضية دين، إياك والتلوم في الدين. أنت ما تخدع الناس ولا تخدع الله، أنت تخدع نفسك. من نجاه؟ إذا عرفت الحق أن تلزمه، أن تعمل به، أن تموت عليه. إياك والفتن ومخالفة الحق، فإن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة إذا خالف الحق. قال اتبع طريق الهدى ولا يغرنك قلة السالكين، واحذر طريق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين. فهذا الأثر عن الفضيل رحمه الله تعالى يؤيد ما سبق وأن ذكرنا، ويحذرنا جميعا من سلوك الفتن، ومن عدم القول بالحق، ومن سلوك طريق الغواية. انظر ما ضل صاحبكم وما غوى، انظر إن هو إلا وحي يوحى، فعليك يا عبد الله بلزوم الوحي من كتاب وسنة، وفهمه على فهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، وأحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذه الليلة، ليلة الأحد 21 من شهر شعبان لعام 39,400 من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نلتقي أولا إجابة لدعوة أخينا إلى منزله، أخينا أبي عبيد بديع حفظه الله تعالى، لهذه الزيارة الأخوية التي نسأل الله أن تكون في ذات الله عز وجل ومن أجل الله، ومن التزاور الذي حثنا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحرصا على الوقت والاستفادة منه، وكذلك حرصا على الانتفاع والاستفادة من هذه الوسائل الحديثة التي يسرها الله، أحب حفظه الله أن يشاركنا جلستنا إخوة لنا من تونس، من دولة تونس، حرسها الله تعالى من الشرور والفتن، ونسأل الله عز وجل أن يصلح حالها وشأنها، وأن يقوي أمنها واقتصادها، وأن يجمع عامتها وخاصتها على الخير والسنة، وأن يكثر خيرها ويقلل الشر فيها، وأن يجعل أهلها متعاونين على البر والتقوى، وأن يجعلهم مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يفقهنا وإياهم في الدين، وأن يجعلنا وإياهم من المنتفعين به. فأحب أخونا حفظه الله أن يشاركنا أولئك، وهذا من نعم الله يا إخوان، يلتقي الإخوة على دعوة عشاء في بلد، فإذا أحبوا أن يشاركهم إخوانهم بالكلمة واللقاء والسلام وتبادل المعلومات والعلم والإفادة والاستفادة عن طريق هذه الوسائل الحديثة، يستطيع أن يشاركهم إخوانهم من أقطار شتى. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. نحن التقينا هنا جزاه الله خيرا في هذه الدعوة الخاصة لزيارته، وأحب أن يشاركنا إخواننا من دولة تونس حفظهم الله تعالى. وسمعنا في كلمة الشيخ الأستاذ الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى فوائد، فقد تنقل بنا في حدائق غناء وتنبيهات عدة من حجية السنة وأهميتها وبيان منزلتها والضرورة إليها في فهم القرآن الكريم، وأن تركها ضلال وزيغ وانحراف عظيم، وكذلك هو أعني ترك السنة انحراف عن القرآن، ومن رد السنة فقد رد القرآن الكريم، لأن الله أمرنا بها فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وتأكيد أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، كما قال حسان بن عطية الدمشقي رحمه الله تعالى كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمه السنة كما يعلمه القرآن. وقد عقد الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في كتابه المدخل إلى السنن الكبرى فصلا ساق فيه عددا من الأدلة على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، فيحسن بطلاب العلم أيضا أن يرجعوا إليه. وأيضا انتقل بنا الشيخ حفظه الله تعالى إلى أصل عظيم، وهذه موافقة عجيبة، فقد كان لي أيضا اتصال مع إخوان لنا في المملكة المغربية حرسها الله، وكان من ضمن ما تحدثت عنه ما يتعلق باختيار الله للصحابة الكرام لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبيان منزلتهم والحديث عنهم من ثلاثة جوانب. الجانب الأول في معرفة فضلهم وقدرهم، والجانب الثاني في معرفة ضلال الضال بوقيعة فيهم، أنه كان يعرف ضلال الشخص وانحرافه وزيغه بأن يقع في واحد منهم، والجانب الثالث في ضرورة التفقه على ما كانوا عليه ومعرفة آثارهم. وإذا بالشيخ الآن سبحان الله أيضا يضع هذا الموضوع نصب عينيه، وهكذا هم أهل السنة دائما يذكرون عامة إخوانهم المسلمين من المتعلمين والمشايخ والمثقفين والرجال والنساء بأهمية الصحابة رضي الله عنهم وأهمية فقههم. ولو لم نتفق، ما كان هناك اتفاق بيننا على هذا، تلك كلمة إلى المملكة المغربية وهذه كلمة إلى تونس، ولكن الهم واحد والهم مشترك، وأصول السنة تفرض على أبنائها في ماذا يتحدثون ومدى حاجة الناس كذلك. فالحمد لله الذي وفق الشيخ أيضا لأن يطرق هذا الموضوع ما يتعلق بفهم الصحابة والرجوع إليهم والاقتداء بهم وفهم القرآن والسنة على ما فهموه. وكذلك تتعرض الشيخ حفظه الله في كلمته إلى النهي عن البدعة، وكان من أواخر ما احتج به أن ذكر حديث العرباض ابن سارية المتكرر جدا على أسماعنا، نسمعه في خطب الجمعة ونسمعه في الكلمات والمحاضرات، وهو حديث عظيم قد وعظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قبل ذلك موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقيل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فكانت هذه وصيته العظيمة الجامعة، ومن ضمنها الحذر من البدعة والأمر بلزوم السنة. ورأينا في تكرار كلمة الشيخ وأثنائها أثناء كلمة الشيخ، فإنهم الظاهر يخطئون يقول لا تقل ثنايا الأمر ولكن قل أثناءه، فإذا أحد منكم من المعتنين باللغة يصحح لنا. فأثناء كلمة الشيخ حفظه الله تعالى أكد على هذا المعنى، وهو أن الحق هو المقدم وينبغي أن يعرف الناس الحق. والحقيقة أن كلما أردت أن أتكلم في أطراف موضوع أنتظر منه أن يقتصر عليه حتى أنا أتمه، فإذا به يأخذنا جميعا بأسماعنا وقلوبنا وينقلنا إلى موضوع آخر وزاوية أخرى وأصل آخر، فقد فرق هو المواضيع والفوائد فأنا لأن أجمعها، ما جمع شملي وفكري الآن حفظه الله حول موضوع واحد، فأصبحت في حيرة فيما أتذاكر وما أعمر به هذه الدقائق المخصوصة لتواصلنا مع إخواننا الحاضرين وكذلك المستمعين والمتابعين. لكن إن شاء الله ما لا يدرك كله لا يترك جله، أحاول قدر المستطاع أو أحاول أن أركز على بعض النقاط. فأذكر أولا، وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بخمس صفات في آية فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. على جميع الأمة أن يتأملوا هذه الآية وأن يعرفوا ما أكرم الله به هذه الأمة ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيعرفوا قدر هذه النعمة، فيجدوا ويجتهدوا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة شرعية دون الغلو فيه الذي نهانا عنه فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك الجد والاجتهاد في معرفة سنته واتباعه وتقديم سنته على قول كل أحد، والحذر من البدع كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تواتر عنه تواترا معنويا وعن أصحابه الكرام في مواضع متعددة النهي عن البدع والتحذير من شرها، كان في كل خطبة يقول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكان يقول إن شر الأمور محدثاتها، وكان يقول إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته وغير ذلك، وكان يقول صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم كذلك لما ذكر حديث الحوض الشريف قال فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وإنه لم يزالوا يعني غيروا وبدلوا، قال فأقول فسحقا سحقا لمن غير وبدل. والنصوص في هذا كثيرة جدا مما قد غرس في نفوس الصحابة بهذا التعليم النبوي الكريم بغض البدعة وكرهها والنفر منها، فلذلك انطلقت ألسنة الصحابة
ابتداء وأجوبة على أسئلة السائلين في التحذير من البدع والتنكيل بها والتنكيل بأهلها، فما كانت تحدث بدعة إلا يقمعونها بالسنة، حتى لما حدثت بدعة الخوارج وقام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بقتالهم، وقف الصحابة مع علي كلهم وقاتلوا الخوارج، لأن بدعتهم من أو أول بدعة وقعت في هذه الأمة، وهي سفك الدماء وتكفير المسلمين والخروج على ولاة أمرهم. فوقف الصحابة كلهم مع علي رضي الله عنه في قتال الخوارج، وهذا داخل في حرب الصحابة للبدعة وبغض الصحابة للبدعة. ولكن أيها الإخوة الكرام، في تقرير الصحابة للسنة وردهم للبدعة كان لهم طريق وسبيل. يجب علينا معاشر الذين أكرمهم الله بهذا المنهج العظيم، منهج السلف وبدعوة السنة، يجب أن نترسم خطاهم وأن نتبعهم. إذا أردت أن تقرر السنة فقررها بالأدلة لا بأقوال أهل العلم فقط. قرر السنة بالأدلة ثم أذكر من أقوال أهل العلم ما كان فقها واستنباطا لهذه الأدلة، انتبه. وإذا نهيت عن البدعة، نهيت عن الخروج، نهيت عن المظاهرات، نهيت عن التكفير، نهيت عن أي بدعة من البدع، فلا تجعل أصل نهيك عن البدعة بفتاوي علماء فقط أو أقوال علماء فقط، انتبه. انهى عن البدعة، نهيت عن بدعة تعدد الجماعات، نهيت عن بدعة التحزب، نهيت عن بدعة التنظيمات السرية، نهيت عن بدعة الإنكار العلني على ولاة أمر المسلمين، نهيت عن بدعة الخروج عليهم، نهيت عن هذه البدع والضلالات العظمى التي يعاني منها المسلمون جميعا، فانهى عنها بالأدلة واربط الناس وعلقهم بالكتاب والسنة، ثم أتبع ذلك ما وافقها من فتاوى أهل العلم الماضين واللاحقين. إنها عن هذه البدع بقال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، قال أئمة الدين المعتمرين الذين يتبعهم المسلمون ويتفقهون ويستعينون على فهم الكتاب والسنة بأفهامهم من أئمة السلف رحمهم الله تعالى وأئمة الدين، ثم اذكر الفتاوى فيما تذكره للعلماء رحمهم الله. هذا أمر انتبهوا له، فإن الصحابة والسلف كانوا يقمعون البدع بهذا السبيل، بذكر الأدلة الشرعية ثم يعقبونها بذكر فتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف وغير ذلك، حتى يتربى الناس على الدليل وعلى معرفة السنة وعلى الحذر من البدع بالأدلة الشرعية، فهذا من سبيلهم. أقول أيها الإخوة الكرام، هذه الآية أعود إليها، وقد استطردت كثيرا حتى كدت أن أنسى الآية التي أردت أن أتحدث عنها، ولكن إن شاء الله أنها استطرادة هامة مهمة ننتبه لها. فإن الملاحظ على عدد من إخواننا محبي السنة ونصرة منهج السلف في مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع الإنترنت والمخاطبات، أنهم يدعون الناس ويقررون لهم السنة أو يردون هذه البدع بعضها أو كلها عن طريق فتاوى المشايخ فقط، الشيخ فلان قال كذا والعالم فلان قال كذا، دون أن يكون الرد والإبطال بالأدلة. وهذا له أسبابه، قد يكون من أسبابه عدم العلم، غير طالب علم، ولكنه يكتفي بنقد فتوى عالم أو غيره، وهذا إذا ارتقى إلى منصب المجادلة والمخاصمة لأهل الباطل كثيرا ما تدخل عليه الشبه وتتسرب إليه مسالك المخالفين. لأن من المشاكل أو المشاكل التي توجد اليوم عند بعض المنتسبين للسنة والمنهج السلفي، سببها اثنان أمران، إما رواسب ترسبات وإما تسربات جديدة. أما الرواسب والترسبات فتكون في حق المنتقلين من الجماعات والذين عاشوا بيئات مخالفة، إما أن تكون، وأستعمل هذه اللفظة ولا أدري عنها من حيث اللغة العربية، أن تكون لهم خلفيات حزبية وحركية وتنظيمية وتكفيرية وحدادية وغير ذلك، ثم ينتقل إلى السنة. لكنه لم يتطهر وينقي نفسه جيدا، فتبقى فيه رواسب وترسبات وأشياء من مخلفات الماضي كما يقال، وهذه التي تبقى في نفسه قد تبقى ساكنة تظهر بين الفينة والأخرى، وقد تبقى ساكنة راكدة حتى تحدث فتنة فتهيج تلك الأشياء المختفية القديمة فتظهر، أو أن يكون الخلل من جهة التسربات من الجماعات والأفكار وأهل البدع والأهواء. ولهذا نهى سلفنا صاحب السنة أن يكون له أي مصدر من مصادر التلقي عن المخالفين، فنهوا عن مناظرتهم، ونهوا عن السماع والاستماع إليهم، ونهوا عن النظر في كتبهم، ويدخل في ذلك النظر في مواقعهم وصفحاتهم على الفيسبوك وقنواتهم في التليجرام وقنواتهم في اليوتيوب ومواقعهم في الانترنت وصحفهم وجرائدهم. فإذا لم يراعي صاحب السنة هذا دخل عليه من الضلال وتسرب إليه من سيء الحال ومناهج هذه الجماعات، ما تعجب بعد ذلك أن صاحب السنة تطرق معه موضوعا أو مسألة وإذا به يجيبك الجسم إخواني والجسم سلفي والانتماء سلفي واللسان سلفي سني، ولكن الطرح بدعي، طرح هذه الجماعات وهو لا يدري أنه قد أتي، ولا يدري أن المرض قد دخله. أليس يصيب أبداننا الصحيحة أسقام وأوجاع وأمراض؟ فهكذا قد يصيب منهج الإنسان من هذه الأسقام والأوجاع وهو لا يدري. فالمطلوب حفظكم الله أن يكون تقريرنا للسنة، أقول من أسباب أن بعض الناس يسلك هذا المسلك في تقرير السنة أو رد البدعة أنه يسلك هذا المسلك لقلة علمه، وهنا نقول الله الله أيها المسلمون والمسلمات، جدوا في طلب العلم، كل على قدر استطاعته، واليوم الحمد لله كتب العلم ميسرة في جميع بلاد المسلمين، وكذلك مصادره، وكذلك أهله، وكذلك وسائله، يسر الله من الوسائل ما يسر. أنت اليوم تشتري صحيح البخاري وهو كتاب معظم معترف به عند المسلمين ولله الحمد، ومجمع المسلمون على أن أصح الكتب بعد كتاب الله. قبل ذلك أنت تشتري مصحفا بثمن سبحان الله زهيد، تشتري مصحفا كاملا بثمن زهيد، كان في القديم لربما الحي الواحد يتداول فيه مصحف واحد أو مصحفان، اليوم القرآن كامل بين الدفتين. وهكذا تشتري صحيح البخاري وهو كتاب يجمع المسلمون على صحته بعد القرآن، فتأخذه وتقرأ ما فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزن عقيدتك وما أنت عليه، أنت وقومك وعشيرتك وأهل بلدك، على ما قد ثبت في هذا الكتاب من صحيح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا صحيح مسلم وهو تلميذه وهو أصح الكتب بعد كتاب البخاري عند المسلمين ولله الحمد، فتشتريه بثمن زهيد وتضيفه إلى بيتك ومكتبتك. وهذا هكذا كتب الأئمة المعتبرين الموثوقين في الأمة، من ككتب الأصحاب الأمهات الست البخاري ومسلم وبقية السنن، وكتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس أبي عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة، وكتابه الموطأ كتاب عظيم جليل القدر والنفع، أسانيده عالية جدا وهو أعلى الموجود، إذ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة رجلان فقط، الصحابي والتابعين، إذ هو رحمه الله ورضي عنه من أتباع التابعين ومن القرون المفضلة رحمه الله. فعلى الإنسان أن يحرص على هذه الكتب ويستفيد. فمن أسباب سلوك بعض المحبين للسنة النشيطين في نصرتها هذا المسلك السابق الذكر قلة العلم، فنقول الله الله أيها الإخوة، اجدوا أنتم في تحصيل العلم وقووا أنفسكم، وإلا فإنكم تحصرون الناس في دائرة أقوال المشايخ فقط. فهذا يقول لك أنت عندك شيخ أفتاك بهذا، أنا عندي شيخ أفتاني بهذا وخلص. حتى أني سمعت كلمة من رجل قد حصل على شهادة عليا في الدراسات الأكاديمية والجامعية، لما تحدث عن أهل السنة في بلده أو عن نفسه ومن معه، فقال قيل له من أنتم من تقصد؟ قال نحن الذين ندعو إلى السمع والطاعة على منهج بن باز بن عثيمين. وهل السمع والطاعة منهج بن باز بن عثيمين؟ وهل السمع والطاعة منهج بن تيمية فقط؟ أو نهج أحمد بن حنبل فقط، السمع والطاعة أصل من أصول السنة مقرر في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف والدين، وجل كتب عقائدنا التي صنفها أئمة السنة من المالكية كابن أبي زمنين وابن أبي زيد القيرواني مالك الثاني، أو صنفها من المنتسبين للشافعية كالآجري، أو صنفها من المنتسبين للحنابلة كابن بطة، أو صنفها أئمة الحديث الذين وإن لم ينسبوا لمذهب، كل هؤلاء في مصنفاتهم التي صنفوها في السنة والاعتقاد يذكرون أصل السمع والطاعة مدللا عليه بالكتاب ومدللا عليه بالسنة ومدللا عليه بأقوال الصحابة. السمع والطاعة ما هو منهج عالم معاصر، ليس منهج ابن باز ولا الألباني فقط، انتبهوا. والرد على أهل الأهواء والبدع دل عليه الكتاب، دل عليه السنة، دل عليه إجماع الصحابة، دل عليه عمل السلف والأئمة، ما هو مذهب أي شيخ فقط، انتبه لهذا يا عبد الله. لا تضعف السنة وأنت في سبيل نصرتها وأنت لا تشعر، لا تضعف السنة وأنت في سبيل نصرتها وأنت لا تشعر. نعم يا أخي، لا ما أبغى هذا العدل. فإياك يا عبد الله، جدوا واجتهدوا في تحصيل العلم النافع والاستفادة. أرجع إلى الآية، قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عربي منكم. وقد ذكر الله أنه بعث في الأميين رسولا من أنفسهم في أكثر من آية، فهو إذن عربي مثلهم، قرشي، يعرفون نسبه ويعرفون لغته ويعرفون خطابه ويعرفون صدقه ويعرفون أمانته إلى آخر ما ذكر الشيخ كما تقدم حفظه الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذه صفته الأولى، فيابد أن يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمين القرشين المطلبين العربين المكين ثم المدني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعث على رأس الأربعين، نبئ بالمدثر وأرسل بالمزمل، نبئ بالمدثر جزاك الله خيرا، وأنه صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، 23 يوحى إليه هذا الدين، 13 منها على الصحيح في مكة وعشر في المدينة صلى الله عليه وسلم. هذا النبي العربي عليه الصلاة والسلام يجب على الأمة ويجب على المكلفين الإيمان به. قال عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. فالمقصد هذا الصفة الأولى: من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يحرص يعز عليه ويشق عليه ويشتد عليه أي أمر يلحق بكم العنت، هذه صفته. وصفة أتباعه على الحقيقة الكاملون في اتباعه الصادقون في اتباعه، العبرة بالمضمون التغيير والتعد ما يصلح. لاحظ أقول بارك الله فيكم، حرصه، قال عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه ويشق عليه ويضيق صدره أن يصيبكم شيئا يعنتكم ويلحق العنة بكم المشقة والضرر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وغير ذلك من النصوص التي وردت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ألا تلحق أمته مشقة ولا عنت. فأين الذين يلحقون بالأمة العنت في فتاويهم وفي أعمالهم وفي إرهابهم وفي إفسادهم؟ يلحقون بالأمة العنت حكوماتها وشعوبها رجالها ونساءها، هؤلاء ليسوا متبعين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن صفة المتبع على وجه الحقيقة والكمال أن يكون على هذه الصفة، قال عزيز عليه ما عنتم، كان رحيما عليه الصلاة والسلام. ولهذا تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه عليه الصلاة والسلام. فالدين يسر، قال صلى الله عليه وسلم: ما شاد الدين أحد إلا غلبه. وبعث معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن رضي الله عنهم أجمعين، فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لم يغضب مثله قط لما أخبر عن رجل يصلي بالناس الفجر فيطيل بهم جدا حتى ترك الناس الصلاة، بعضهم هم أن يترك الصلاة معه، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، من صلى بالناس فليخفف، فإن من ورائك الضعيف وذا الحاجة، ومن صلى لنفسه فليطول ما شاء، وغير ذلك من النصوص. فكان عليه الصلاة والسلام يشق عليه أن يلحق أمته شيء يسبب لها الحرج والمشقة والعنت، فكان كثير الدعاء لربه أن ييسر على أمته، ويسر الله على أمته الأحكام. والدين يسر ولله الحمد والمنة، وهذا بابه واضح: بعثت بالحنيفية السمحة كما قال صلى الله عليه وسلم. فهي حنيفية في التوحيد، وهي سمحة في الشرائع والأحكام. وهكذا علينا أن نكون معاشر أتباع هذا النبي الكريم، ألا نكون سببا للحوق أحد من الأمة أن يلحق به مشقة أو عنة بسبب تعنت هذا المتكلم أو ذاك. الصفة الثالثة: قال حريص عليكم، الحرص على هدايتهم والحرص على ما ينفعهم. ومن تأمل سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه وجدها قمة في الحرص على هداية الناس، من حيث تعليم العلم، كم اتخذ من وسيلة وطريقة لإيصال الخير والعلم إلى الناس، يعلمهم ماشيا، يعلمهم راكبا، ويعلمهم جالسا وهم قيام، ويعلمهم قائما وهم جلوس، ويعلمهم في الحضر، ويعلمهم في السفر، ويعلمهم في المسجد، ويعلمهم خارج المسجد، ويعلمهم في البستان والمزرعة، ويعلمهم في البر والصحراء، في كل مكان سنحت الفرصة وجاءت الحاجة علمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان من حرصه على هدايتهم يجيب سائلهم ويعلم جاهلهم ويترفق بذلك، فيقول: ما لا تزمروه لا تنهروه، أي لمن بال في المسجد. فلما قضى بوله قال: إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وللصلاة. قال معاوية رضي الله عنه، معاوية بن الحكم رضي الله عنه وأرضاه، قال: بأبي هو وأمي، أي لما تكلم في الصلاة، وكان قد نهي عن الكلام في الصلاة وقد قدم من الحبشة كما في صحيح مسلم، قال: بأبي هو وأمي ما رأيت معلما مثله قبله ولا بعده، ما نهرني ولا كهرني ولا سبني ولا شتمني، وإنما قال: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله عز وجل. فهكذا كان عليه الصلاة والسلام حريصا على هدايتهم. ومن حرصه على الهداية أن حذر الناس من البدعة، هذا من الحرص. أما من يزعم أنه حريص على هداية الناس وإنما يكتفي بدعوة الناس إلى الخير دون أن يحذرهم من الشر، من البدعة، من الشرك الأكبر، من الشرك الأصغر، من المخالفات، فهذا في الحقيقة حرصه ناقص، ليس متبعا في حرصه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأملوا سيرته في تعليم الناس وفي تحذيرهم، وكيف بلغ من حرصه، أمر الناس، كان من حرصه عليه الصلاة والسلام على هدايتهم، يبعث الدعاة ويرسلهم كما تقدم، بعث معاذا إلى اليمن وأبا موسى وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد، وبعث غيرهم إلى غيرها من البلدان. أنا ذكرت الذين بعثوا إلى اليمن، ولعل هذا من غلبة الوطنية أو الانتماء إلى الوطن يعني، وحبي للصحابة كلهم رضي الله عنهم، وبعث غيرهم إلى غيرها من البلدان. وهكذا اقتدى به خلفاؤه الراشدون من بعده، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. فكان الصحابة حريصين أشد الحرص على هداية الناس، ومن قرأ دواوين السنة وجد ذلك يا إخوته، لا فرق بين رجالهم ونسائهم، فالله الله في الحرص على هداية الناس. ومن كان حريصا على هداية الناس استعمل الوسائل المشروعة في دعوتهم والمأذون فيها، واستعمل الرفق والتواضع والحكمة والحلم والصبر على أذى الناس. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، كما قاله صلى الله عليه وسلم، كان رواه ابن ماجه وغيره عن ابن عباس وعن أبي هريرة، نسيت الصحابي حفظكم الله. فالمقصد حاضر، فإذا علامات وأمارات ومواطن حرصه هو عليه الصلاة والسلام وأصحابه على هداية الناس كثيرة جدا. فاحرصوا حفظكم الله على هداية الناس. كيف؟ ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يدلكم على حرصه على هداية الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام في معنى قوله أو نحو هذا، قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجاءت الفراش يقعن فيه. تعرف الفراشة من حمقها، حتى من أمثلة العرب المشهورة يقولون أحمق من فراش، لأن الفراش من حمقه يرى النار مشتعلة ويجي يدخل فيها أفواجا وجماعات وأفرادا ويحترق بها ويظن أن فيها نجاته. فقالوا في أمثلة العرب كما ذكر ذلك العسكري في الأمثلة أو الميداني في أمثلته، قال أحمق من فراش. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث قال مثلي ومثل رجل أوقد نارا فجعلت الفراش يقعن فيه، قال فكذلك مثلي وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون علي إلى النار. انظر من حرص عليه الصلاة والسلام، آخذ بحجز الناس حتى لا يذهبوا إلى النار. وبلغ من حرص على هداية الناس أنه صلى الله عليه وسلم زار يهوديا شابا غلاما كان يخدمه، فلما احتضر زاره عليه الصلاة والسلام وأبو ذلك الشاب اليهودي عند رأسه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله. فضرر الشاب إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم فإنه لا يأمرك إلا بخير. يعرف اليهود الحق سبحان الله، ولكن منهم من يتبع وأكثرهم لا يتبعون الحق. وفي هذه الأمة أناس فيهم شبه من اليهود يعرفون الحق ولكن لا يتبعونه، إما عنادا إما كبرا إما احتقارا لمن جاءهم بالحق، إما طلبا للدنيا ورغبة فيها، إما رهبة من زوال أو نحو ذلك. المهم موانعهم وأسبابهم كثيرة. فقال: يا بني أطع أبا القاسم فإنه لا يأمرك إلا بخير. فقال هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. هذه حرصه، هذا حرصه عليه الصلاة والسلام، وهذه دعوته. أما في موازين اليوم، هذا غلام صغير ويحتضر ها، ولا يشارك في انتخابات ولا يخرج في مظاهرات ولا يدفع تبرعات ولا يساعد في ملصقات ولا يكتب في الفيسبوك ولا يغرد في تويتر ولا ما في فائدة، رجل على ميت ميت خلاص ها، ما منه فائدة عند هؤلاء اليوم. لا، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ليس لهذا، إنما حرص على هداية الناس وعلى أن ينجو من النار. فلما خرج من عنده قال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. هكذا يكون همك في دعوتك، هكذا يكون همك، هكذا يكون حرصك، ليس للتعالي على الناس وليس لاستخدامهم باسم الدين واستعبادهم باسم العلم والركوب عليهم والعلو في الأرض باسم العلم والدين والسنة، لا أبدا. إنما يكون همك وقصدك من حرصك على هدايتهم أن ينجو الناس من النار وأن يدخلوا دار الأبرار الجنة. إذن هذه هي الصفة الثالثة، حريص عليكم، يبالغ الغاية في الحرص. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا وأمرنا في خاصة أنفسنا أن نحرص على ما ينفعنا، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، لأن الأمور ثلاثة: إما أمور نافعة وإما أمور ضارة وإما أمور لا نافعة ولا ضارة. فأمرك بالحرص على الأمور النافعة، لا يشغلك الضار ولا يشغلك الذي له بنافع ولا بضار، احرص على ما ينفعك من مصالح دينك ودنياك. وهكذا يكون حرصنا على ما ينفع الناس وعلى هدايتهم وعلى ما يسبب لهم الخير والسعادة والرخاء في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا جعل صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، حديث أبي هريرة في الصحيحين، إماطة الأذى من الطريق، أليس في هذا إسعاد للناس ومنفعة متعدية للناس بإبعاد الأذى؟ ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غفر لرجل ممن قبلنا أنه أماط شوكا من طريق؟ ألم يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا ممن قبلنا كما في الصحيح غفر الله لها ذنبها، بغي زانية، غفر الله لها ذنبها إذ سقت كلبا بخفها ماء وكان الكلب قد بلغ منه العطش والجهد مبلغا، كلب. احرص على هداية الناس أيها المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الأسباب في ذلك، ومنها العلم، الرفق، الحكمة، الحلم، الصبر على الأذى، نفع الناس فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم، مشورتهم في دنياهم، إعانتهم في دنياهم. قال: تعين الرجل فتحمله على دابته أو تحمل له عليها متاعه صدقة. احرص على ما ينفع الناس. الصفة الرابعة: بالمؤمنين رؤوف. والصفة الخامسة: رحيم. فذكر في هذه الآية خمس صفات، وقد استطردت أنا معكم وأطلت وأخذت حظ الشيخين من الكلمة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على السنة، وإننا نحمد الله بما نرى من الخير في بلد تونس وانتشار الخير، فعلى إخواننا أن يحافظوا على هذا، وعليهم بالدعاء والدعوة بالحكمة وبالعلم النافع وبالعمل الصالح، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم حكومة وشعبا لما فيه الخير والهدى والصلاح والسداد، وأن يقينا وإياهم شر الأشرار وكيد الفجار، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم جميعا على الإسلام والسنة. وأكتفي بهذا القدر، وقد زدت وزدت وزدت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.